أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. ما زال كلامنا في مسألة القضاء والقدر، وكنا قد انتهينا من تفنيد شبهة أن القضاء والقدر يستلزمان الجبر كما قال المخالفون من الأشاعرة. فنأتي الآن إلى بيان معاني القضاء والقدر. قبل أن نقرأ معا المتن، لا بأس من ذكر مقدمة، وهي أن المتكلمين المسلمين اختلفوا في معنى القضاء والقدر وما زالوا مختلفين، باعتبار أن المعنى صعب التوصل إليه بضرس قاطع، يعني إنسان يقطع أو يجزم بأن هذا هو معنى القضاء والقدر. عادة مبحث القضاء والقدر من المباحث في علم الكلام المشكلة جدا، فلذا من خلال هذه المقدمة عليكم فقط أن تعرفوا بأن ما سنطرحه من الآن فصاعدا حول معاني القضاء والقدر إنما هو تقريب فقط للمفهوم، وإلا حقيقة القضاء والقدر لا يمكن التوصل إليها بشكل قاطع، سيما وأن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم عبروا عنهما بالخلقين من خلق الله تبارك وتعالى، أن القضاء والقدر خلقان من خلق الله تبارك وتعالى، فحقيقتهما على نحو التحديد والجزم تبدو صعبة على الفهم وتبقى من مختصات الغيب. أما ما سنذكره هو تقريب للأفهام والأذهان. قال الشارح: الأمر الأول في معاني القضاء والقدر. أما لغة فالقضاء هو فصل الأمر والفراغ منه، فصل الأمر والفراغ من ذلك الأمر، حينما يأمر الله عز وجل بشيء فإنه يقضي بذلك. قال الراغب الأصفهاني: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، يعني سواء كان ذلك الأمر قولا أمرا قوليا أو أمرا فعليا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. فمن القول الإلهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شنو يعني أمر بذلك، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم، أي أعلمناهم، صحح الكلمة، أي أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما، يعني بشكل جازم، قلنا فصل الأمر يعني الجزم قطع. هذا فيما يتعلق بالقول أو بالأمر القولي الإلهي. أما ما يتعلق بالفعل أو الأمر الفعلي الإلهي، قوله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. هذا يقضي بالحق يعني شنو؟ يعني يفعل ما يوجب ظهور الحق هكذا. وقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن يعني شنو؟ يعني فعلهن، خلقهن هاي السماوات، إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه. زين، هذا فيما يتعلق بالقول الإلهي. أما من القول البشري نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يعني القاضي يكون بالقول، ومن الفعل البشري قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي شنو؟ أديتم مناسككم. فإذا القضاء تارة ينسب إلى الله تبارك وتعالى وهو على معنيين، قولي بمعنى الإعلام بمعنى الإيحاء بمعنى التكليف، وفعلي بمعنى الخلق بمعنى التقدير وما أشبه ذلك، وبشري أيضا ينسب إلى البشر بالمعنيين كلاهما. لكن فيما يتعلق في الجانب الفعلي فإنه عادة ما يكون المقصود هو أديتم فعلتم. إذا قلنا أنه مثل أن يقول الشخص مثلا قضيت مناسكي أو قضيت صلاتي، يعني شنو يعني أديت صلاتي فعلت صلاتي. زين، الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في بحث القضاء ذكر للقضاء 5 معاني. هنا هو ذكر 4 لكن مشتبه، هي 5. قال وللقضاء معان متعددة ذكرها المفيد في بحث القضاء. قال القضاء على 5 ضروب، مو 4 صححوا، القضاء على 5 ضروب يعني 5 أنواع. أحدها الخلق، يقول تارة يأتي معنى القضاء بمعنى الخلق. ثانيها الأمر، يعني يأتي معنى القضاء بمعنى الأمر. ثالثها الإعلام، يعني يعلمنا بشيء معين، الإنباء الإخبار. رابعها الفصل في الحكم، يعني تنازع فيحصل فصل. خامسها الفراغ من الأمر، يعني تأدية الأمر تنجيزه الفراغ منه. فمن الأول يعني الخلق، متى يأتي مثلا أو مثال على أن القضاء يأتي بمعنى الخلق؟ قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. فها هنا بأي معنى جاء؟ بمعنى الخلق، أي أنه الله عز وجل خلق هذه السماوات 7. ومن الثاني أي الأمر، أمر الله، قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك يعني شنو؟ يعني وأمر ربك. ومن الثالث الإعلام، قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 ولتعلن علوا كبيرا. قال يعني شنو؟ يعني يعلمهم بذلك أنه أنتم ستفسدون 2 وستعلون علوا كبيرا، يعني أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه. ومن الرابع أي الفصل في الحكم، قوله تعالى والله يقضي بالحق، يعني يفصل بالحكم. وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق، يريد يعني المعنى وحكم بينهم بالحق وفصل، أو فصل، فصل بينهم بالحق. ومن الخامس أي الفراغ من الأمر، قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني شنو؟ يعني فرغ منه، انتهينا منه، هذا بمعنى الفراغ بمعنى الانتهاء. زين، طبعا بعض المتكلمين الآخرين ومنهم بعض المعاصرين يذكرون للقضاء معاني أكثر، يتوسعون بها إلى أن يصلوا إلى 20 أكثر أقل، فلها معاني متعددة. وطبعا سنأتي فيما بعد ونذكر أنه معظم هذه المعاني إنما ترجع إلى معنى واحد أصلي في الحقيقة. هذه المعاني المتعددة للفظ القضاء تجمعها حقيقة واحدة سارية في الجميع، هي هنا نخلو خط إن هنا الثمرة التي نريدها، إتقان العمل واستحكامه. شوفوا كل هاي المعاني الخمسة التي ذكرها المفيد، أو من توسع بالمعاني فأوصلها إلى 9، أوصلها إلى 10، أوصلها إلى 20، كلها ترجع إلى هذا المعنى الواحد الأصلي في الحقيقة. كيف عبر عنه؟ إتقان العمل واستحكامه، هذا بمعنى القضاء. فحتى إذا يكون بمعنى الخلق فهو إتقان للعمل واستحكام، يعني يكون العمل محكما. بمعنى الإعلام أي الإعلام المحكم الثابت المتقن. بمعنى الإخبار بمعنى الفصل بين المنازعات، لاحظتم كله يرجع إلى هذا المعنى. إذا دققتم تجدون كل هذه المعاني إنما ترجع إلى هذا المعنى الواحد في الحقيقة وفي الأصل. قال: هذه المعاني المتعددة للفظ القضاء تجمعها حقيقة واحدة سارية في الجميع، هي إتقان العمل واستحكامه. وحيث إنه تعالى بنى السماوات والأرض بحكمة تامة عبر عنه بقضاء في قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات. حينما يقول قضاهن، يعني شنو؟ يعني مو مجرد خلقهن، هنالك إشارة إلى استحكام تلك الخلق. قضاهن يعني أحكم خلقهن. وبما أنه سبحانه حاكم ومنه صدر الحكم الشرعي بإتقان، عبر عنه بالقضاء والقاضي بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أيضا نفس المعنى، أي أنه مو مجرد أصدر حكما، حكما وراءه حكمة، وراءه حكمة تعبر عن إتقانه. هذا فيما يتعلق بالقضاء. فإذا عرفنا إجمالا معنى القضاء، نأتي الآن إلى معنى القدر أو القدر. أنتم لاحظوا حتى في طريقة النطق تارة نقول القضاء والقدر، تارة نقول شنو القضاء والقدر، أيهما أصح؟ إلى الآن اختلاف، وقسم يقولون أن كلا الكلمتين بمعنى واحد لا يختلفان، قسم يقول لا هنالك اختلاف طفيف، قسم يقول أن هنالك اختلاف، أن هنالك اختلافا كبيرا وواسعا بين المعنيين. شوفوا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما شكل؟ هذه آية، الله عز وجل يصفها هنا أنه قدر، يعني يسكن الدال. في آيات أخرى يقول مثلا: قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما شكل قدرا لو قدرا؟ أظن قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدرا إيه قدرا يعني محرك، أحسنت محرك. فها هنا عندنا معنى للقدر ومعنى للقدر، ما الفرق بينهما؟ قال: وأما القدر فهو بفتح القاف وسكون الدال قدر ما يقدره الله من القضاء في الليلة القدر. يعني هنا إذا قلنا القدر فهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء في الليلة أو في اليوم بهذا المعنى، قضاء يقدره قبل حدوثه في ليلة معينة أو أفرض في ليلة القدر. في ليلة القدر الله عز وجل يقضي ما الذي سيحصل إلى سنة قابلة، إلى سنة قادمة بالنسبة إلى الشخص. فهذا يسمى بماذا؟ بالقدر. يعني هو بعبارة أخرى قضاء قبل إبرامه، قضاء قبل إتمامه، يقدره. هذا إذا قلنا شنو؟ القدر. أما القدر فمعنى آخر له، وبفتح القاف والدال قدر، أي مقدار كل شيء وحده. مقدار فرقه، ذاك شيء مقدر من القضاء. يعني أنت في ليلة القدر، والله قدر في ليلة القدر أنه بعد 5 أشهر تمرض مثلا، أو يصيبك مثلا لا سمح الله حادث، أو تحصل على جائزة، تحصل على ترقية، أيا كان، هذا يسمى شنو؟ قدر. أما القدر يعني الحدود، لاحظتم؟ حدود الشيء، مقادير الشيء، أنت كيف تتحرك. فالقدر حينما يقال قدري هو هذا، يعني شنو؟ يعني أنا أتحرك ضمن هذا الإطار، قدري أنه أنا أكون مثلا أعيش في هذه البلدة ضمن هذه المواصفات وبهذه الكيفية بهذه القدرات، هذه تسمى القدر. وسيأتي فيما بعد قول الإمام الرضا صلوات الله عليه أن القدر بمعنى الهندسة، تعبير جدا لطيف ودقيق. يعني شوفوا شلون المهندس حينما يريد أن يبني بيتا، فقبل أن يقضي يخطط للبيت أو للبناية، فيضع خطوط ويضع هندسة معينة، يعني يرسم. فالبناء يأتي ضمن هذه الحدود، ضمن هذا القالب الذي سيأتي. هذا هو معنى القدر، هذا هو معنى القدر. قال الراغب الأصفهاني: القدر والتقدير تبيين كمية الشيء، يقال قدرته وقدرته، وقدره أعطاه القدر. فتقدير الله الأشياء على وجهين، أحدهما بإعطاء القدرة، حينما نقول أن الله قدر هذا الشيء، يعني شنو؟ يعني أعطاك القدرة على أن تفعله كما أعطاك القدرة على أن لا تفعله، هذا يسمى تقديرا. الثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسب ما اقتضت الحكمة، أن يجعل أفعالك ومجرى حياتك تسير ضمن حدود معينة وعلى وجه مخصوص ونحو مخصوص. وذلك أن فعل الله تعالى ضربان، يعني نوعان: ضرب أوجده بالفعل، دققوا هنا في هذه الفقرة، ضرب أوجده بالفعل، ومعنى إيجاده بالفعل أن أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان، إلى أن يشاء أن يثنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها. ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالقوة، وقدره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه، مثل ماذا؟ كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح والزيتون، وتقدير مني الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات، هذا يسمى شنو؟ تقدير. يعني كأنما الله عز وجل يخلق طبيعة معينة في شيء معين، هذا نوع من أنواع التقدير. قلنا حدود الشيء، يعني ما يتمكن، ما تتمكن النواة مثلا، نواة النخلة، أن تنبت منها ما تتمكن أن تنبت منها غير النخل، تتمكن تقدر تتجاوز هذا الحد؟ ما تقدر. هذا شنو يسمىها؟ ونقول قدر الله، قدر الله لتلك النواة أنه شنو؟ أنه ما تتجاوز حدود أن تنبت منها نخلة. قدر الله بالنسبة إلى مني الإنسان أنه لا يخلق منه أو لا يتولد منه غير الإنسان، والحيوان كذلك، وعلى هذه فقط فالسائر الأمور. هذا يسمى قدر. غير القدر، قلنا القدر بمعنى أنه الله يقدر قضاء معينا قبل وقوعه، هو هذا معنى القدر. ذاك غير شيء، ذاك غير شيء. زين، هذا ضرب. وضرب آخر بإعطاء القدرة عليه، ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. هذا فقدرنا فنعم القادرون يعني شنو؟ يعني أعطى القدرة على ذلك. فقدرنا فنعم القادرون يعني أعطى القدرة على ذلك. وقد أشار القرآن إلى حقيقة القدر هذه بقوله تعالى والذي قدر فهدى، يعني شنو؟ أي أنه سبحانه تعالى قدر المخلوقات بمقادير معينة بعلمه تعالى، ثم خلقها وهداها إلى غاياتها. خلق هذه الكائنات وقدر لها أن تسير باتجاه غاياتها التكاملية. الإنسان يسير نحو تكامله، والحيوان أيضا يسير نحو تكامله، والنبات يسير نحو تكامله، وهكذا حتى الجمادات. لماذا الكرة الأرضية تدور بهذه الكيفية؟ هذا قدر الله، جعل الكرة الأرضية هذه الصفة، هذه الطبيعة، فتتحرك ضمن هذه الحدود، ضمن هذا القالب، فيكون شنو؟ قدر الله. هذا كله كما قلنا مجرد تقريب للأفهام. والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وأحدهما أسبق من الآخر. من يقول شنو الأسبق عن الآخر؟ القدر أسبق من القضاء. لماذا؟ شنو قلنا؟ قلنا القدر، عفوا القدر مو القدر، القدر شنو معنى؟ تقدير الشيء قبل وقوعه، تقدير القضاء. خوف قبل ذلك هم اكو شيء عندنا، عندنا القدر. القدر شنو قلنا؟ قلنا انه هو تحديد طريق لهذا الكائن، مثلا تحديد ذلك الشيء، وضع حدود له، وضع مقاييس له. صار واضح؟ فإذا عندنا أولا ما الذي يأتي في المقام إذا أردنا أن نرتب المفردات الثلاث؟ أولا يأتي القدر، يعني الله عز وجل يقدر. خلنا نجيب مثال حتى يكون واضح. الله يقدر أن نواة النخلة لا ينبت منها إلا نخلة، ماشي كيف؟ هذا يصير أولا تقدير، يقدر هكذا. ثم يقدر قضاء، يعني بمعنى القادر، يقدر قضاء أنه النواة الكذائية تنبت منها نخلة، وأن النواة الكذائية لا تنبت منها نخلة، ما تتمكن أنه تنبت منها نخلة، تكون نواة فاسدة مثلا، أو تلقى في الجبل، تلقى في أي مكان. صار واضح؟ فهذا يأتي ها هنا القدر بهذا المعنى، تقدير القضاء قبل وقوعه، ثم بعد ذلك يقع القضاء في الساعة الكذائية، في اليوم الكذائي بالفعل هذه النفس تخرج، هذه النواة تسقى فينبت منها النخل. نعم. فإذا الترتيب يكون هكذا: أولا القدر، ثانيا القدر، ثالثا القضاء. أولا القدر، ثانيا القدر، ثالثا القضاء. قال: والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا متلازمان؟ لأنه من القضاء يأتي يندرج ضمن ماذا؟ ضمن القدر بعد، وضمن القدر ماشي كيف؟ التقدير هو الذي يوجب وقوع ذلك القضاء في زمن معين في مكان معين. فإذا هما متلازمان لا ينفكان عن بعضهما بعضا، وأحدهما أسبق من الآخر، فالقدر متقدم على القضاء، لأن القدر بمثابة الهندسة ووضع الحدود للبناء، والقضاء بمنزلة وجود البناء خارجا، يعني أنه يتكون البناء بالفعل في الواقع الخارجي. وهذا المعنى هو نفس ما أشار إليه مولانا الإمام الرضا عليه السلام فيما رواه يونس بن عبد الرحمن عندما سأله الإمام عليه السلام معلما إياه بقوله: أتعلم ما القدر؟ الإمام يسأل يونس يقول له: أتعلم ما القدر؟ قال يونس: لا. قال عليه السلام: هي الهندسة ووضع الحدود في البقاء والفناء. ثم قال عليه السلام: والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. القضاء يكون شنو؟ إبراما وقضاء لنفس العين، يعني للشيء، للكائن، للشيء الموجود. أما القدر بالتحريك شنو يصير؟ الهندسة ووضع الحدود في البقاء والفناء. مثلا الله عز وجل قدر أن عمر الإنسان في هذا الزمان المتأخر لا يزداد عن 100 سنة مثلا إلا نادرا، هذا شنو يسمى؟ قدر. أحسن، قدر أن الإنسان في أول أشهر حياته لا يتمكن من مضغ الطعام، وإنما يتغذى فقط على حليب الأم مثلا أو على الحليب عموما، هذا شنو يسمى؟ قدر. لا قدر أيضا، قدر، نعم، قدر هكذا أنه الإنسان هذه هي مسيرته، هذه حدوده، وما يقدر يتجاوز، ما يقدر يتجاوز. أما قدر في ليلة معينة، لنفرض ليلة القدر، قدر أنه هذا الوليد الذي ولد بعد شهرين يموت، الآن تماما هذا اللي الآن الله عز وجل قدر أنه بعد شهرين هذا الوليد يموت مثلا، صحيح؟ هذا يسمى شنو؟ قدر. قدر القضاء، يعني كأنما أنت تخيل القضية هكذا. القدر عبارة عن ساحة واسعة فيها كثير من النقاط، فيها كثير من الحوادث المستقبلية. القدر تأخذ واحد من هذه الحوادث قبل وقوعه، تأخذه، هذا يسمى قدر، من ساعة معينة تتنبأ به، خلينا نقول هالشكل. ثم حينما يقع ذلك الشيء يسمى ذلك الشيء شنو؟ قضاء. صار واضح؟ أتصور المعنى أصبح معلوم. زين، طبعا إلى ها هنا هذه التفسيرات لمعنى القضاء والقدر والقدر هي تفسيرات لغوية وليست تفسيرات اصطلاحية في علم الكلام. نأتي الآن إلى التفسيرات الاصطلاحية والتي قلنا أنهم قد اختلفوا فيها كثيرا، فنذكر أربعة تفسيرات أساسية اصطلاحية لمعنى القضاء والقدر، لأنه نحن نريد الآن أن نجابه الأشاعرة الذين قالوا أن القضاء والقدر بأي معنى؟ بمعنى جبر الإنسان على أفعاله. فإذا يجب أن نقدم المعنى الاصطلاحي الحقيقي للقضاء والقدر، مو المعنى اللغوي، لأنه المعنى اللغوي ما يختلفون معنا به. إذا ما قال قدر الله أنه هذا شيء، إذن جبر، لاحظتم؟ قضى أنه هذا شيء يقع، إذن جبر، خلص، قضى أنه هذا إنسان يصير فاسق، قضى أنه هذا إنسان يصير كافر، وهذا يسمى جبرا بعد. نحن إذن يجب أن نقدم مفهوما آخر، مو المفهوم اللغوي فقط، نريد أن نقدم المفهوم الاصطلاحي في علم الكلام لمعنى القضاء والقدر حتى نتخلص من تلك الشبهة. قال: وأما اصطلاحا فقد ذكر لهما أي القضاء والقدر عدة تفسيرات، أهمها، هذا أهم هذه التفسيرات. التفسير الأول: كونهما بمعنى التحديد والإبرام. لاحظوا، تحديد وإبرام، يعني الله عز وجل يحدد شيئا هذا يصير قدر، يبرم شيئا هذا يصير شنو؟ قضاء. كونهما بمعنى التحديد والإبرام، فالتقدير نوع تحديد للموجود في خصائص وجوده، والقضاء لزوم وجوده بعد تقديره لو تمت شرائطه تماما كلزوم وجود المعلول بواسطة علته. خلينا نشرح العبارة. قال: كونهما بمعنى التحديد والإبرام. تعرفون معنى التحديد ومعنى الإبرام؟ الإبرام يعني القضاء، يعني إنجاز هذا الشيء في الواقع الخارجي، هذا يسمى إبرام. أبرم يعني فعل، أحكم هذا الفعل، خلاص انتهى، انتهى منه. فالتقدير نوع تحديد للموجود في خصائص وجوده، كما ذكرنا من خاصية مني الإنسان أنه ماذا يكون؟ إنسانا، ما يصير يكون جماد، ما يصير يكون حيوان. من خاصية نواة النخلة أن تكون نخلة، هذه الخاصية التي وضعت، هذه الطليعة التي وضعت في هذه النواة، هذا يسمى ماذا؟ أحسنتم، قدر. وها هنا يسمى بمعنى التحديد، يعني يحدد أنه هذا ما هي خاصيته، هذا يسمى تحديد في هذه الحالة. زين، فإذا التقدير نوع تحديد للموجود في خصائص وجوده. ما هي خصائص وجود النبات؟ أنها تتغذى على الماء والتربة، ما شكل؟ هذا يسمى خصائص، هذا تقدير للنبات. ما هي خصائص الحيوان؟ أنه مثلا الحيوانات التي يسمونها الحيوانات الأليفة أنها تتغذى على النبات، ما تتغذى على اللحومات مثلا. الحيوانات المفترسة أنها تتغذى على اللحوم مثلا، هذه يسمى خصائص، تسمى هذه شنو؟ خصائص. الماء ما هي خاصيته؟ أنه سائل، فهذا يسمى خصائص، هذا يسمى تقدير للماء أنه سائل يكون في هذه الحالة. فيركزوا في هذه الأمثلة حتى يقترب المفهوم إلى الآن. والقضاء لزوم وجوده، وجود ذلك الموجود بعد ماذا؟ بعد تقديره، بعدما الله عز وجل قدر لذلك الشيء أو لذلك الموجود قدره، قدر، فالقضاء هو ماذا؟ لزوم وجود ذلك الشيء. لاحظتم؟ لو تمت شرائطه تماما، يعني عندنا نواة، عندنا نواة، وهذه نواة من نويات النخل، فيفترض أنه شنو؟ قدرها ما هو؟ أن تنبت منها نخلة، ماشي كيف؟ فإذا زرعت هذه النواة وتمت شرائطها يقع القضاء وهو نبوس النخلة. أما إذا ما وقعت الشرائط، ما تمت الشرائط، ما زرعت، رميت في الزبل في أي مكان، تنبت منها نخلة؟ كلا. فلاحظتم الفرق؟ فرق جدا دقيق، حتى لا واحد يعني يدمج بين المعنيين، بين معنى القضاء والقدر. لا، قدرك أنت مثلا أن تعيش 100 سنة بشرائطها، بشرط أنه تحافظ على صحتك مثلا، فأنت لا تحافظ على صحتك أو تتعرض إلى الحوادث الخارجية فبدنك يهرم فتعيش 60 سنة مثلا. شنو هو؟ هو قضاء بالمعنى الآخر. احنا الآن نفهم القضاء بالمعنى الأول، أنه كيف يعتمد القضاء على القدر في هذه الحالة. لاحظتم؟ هكذا يعتمد. الله قدر أن تعيش، لأنه قلنا أن التقدير على معنيين، وضع الحدود في البقاء والفناء من كلتا الجهتين. عندك حدود بقاء وفناء، فعندك مجال مثل معيار تقدير، لاحظتم؟ فأنت تتحرك ضمن هذه الدائرة. فالله عز وجل حينما يقدر لك أنه أنت إذا عملت بالشرائط وتمت الشرائط تعيش إلى عمر 100 سنة، إذا ما عملت بالشرائط تعيش إلى 60 سنة. كلاهما تقدير. والقضاء متى يتحقق؟ إذا تمت الشرائط. هم قضاء أيضا، لأنه قلنا التقدير شنو معنى التقدير؟ يعني كأنما أنت تضع قالب معين، هذا الكائن يدور ضمن هذا القالب. فهذه حدودة، هذه حدودة، يعني بإمكانه أن يعيش إلى 100 سنة، بإمكانه أن يعيش إلى 50 سنة، وبينهما حسب التفاوض، حسب شرطها وشروطها. هو هذا. قال والقضاء لزوم وجوده، يعني وجود ذلك الكائن أو الموجود. طبعا الموجود ها هنا مو فقط الكائن، يعني أي موجود في صفحة الوجود، يعني يصدق عليه الأفعال كما درسنا في المباحث السابقة، أنه أي فعل، القيام، القعود، شرب الماء، أي كان، هذا يسمى موجودا في الواقع الخارجي، لأنه فعلا صادرا متحققا في صفحة الوجود. فالتقدير نوع تحديد للموجود في خصائص وجوده، والقضاء لزوم وجوده بعد تقديره لو تمت شرائطه تماما. لو تمت تلك الشرائط تماما فإن ذلك القضاء يتحقق في صفحة الوجود. فأوضح أكثر. قال إن كل موجود لا يتحقق خارجا، يعني لا يتحقق في الواقع الخارجي، حتى يكون وجوده ضروريا مقطوعا به من ناحية علته الوجودية. كل موجود لا يتحقق في الواقع الخارجي إلا متى؟ إذا أصبح وجوده شنو؟ ضروريا مقطوعا به، يعني بالقطع واليقين وجوده ضروري. من أي ناحية؟ من ناحية تحقق العلة، علته الوجودية. أنتم تتذكرون في أول مبحث تقسيم الكائنات أو تقسيم الموجود، ماذا قلنا؟ قلنا أن الممكن هو ما يتعادل طرفاه في الوجود والعدم، ويحتاج إلى مرجح خارجي حتى يرجح أحد الطرفين على الآخر، أليس كذلك؟ وقلنا أن هذا المرجح الخارجي ما هو؟ يطلق عليه بالعلة، والعلة التامة التي تسبب ظهور هذا الموجود إلى صفحة الوجود، إلى الواقع الخارجي، أو بقاءه في طي العدم. صار واضح؟ فها هنا نفس المعنى، متى يتحقق هذا الموجود في الواقع الخارجي؟ يتحقق في حالة وجود علته الوجودية. هذه العلة الوجودية كيف نعبر عنها؟ حينما يكون وجود ذلك الشيء، وجود ذلك الفعل أو الكائن أو أي كان، وجوده يكون مقطوعا به، يكون ضروريا. صار واضح؟ فإذا هذه مقدمتنا، إن كل موجود، هذه المقدمة ركز بها، راح نرتب عليها الآن النتائج. إن كل موجود لا يتحقق خارجا حتى يكون وجوده ضروريا مقطوعا به من ناحية علته الوجودية، وهكذا لا يوجد أي معلول في الخارج حتى تتحدد خصائص وجوده، بل لا يكون المعلول معلولا لعلته حتى تتحدد كميته وكيفيته وجميع خصائصه الزمانية والمكانية، فيكون وجوده واجبا وعدمه شنو؟ ممتنعا. نعم بالضبط. صار واضح؟ هذا الموجود لا يتحقق خارجيا إلا إذا أصبح ماذا؟ ضروريا. ضروريا يعني كيف؟ يعني تتحقق علته الوجودية. كيف تتحقق علته الوجودية؟ يعني يكون له سبب علة. كيف تتحقق؟ تتحقق إذا تحددت هذه الأشياء، كميته كيفيته وجميع خصائصه الزمانية والمكانية، هذا يسمى العلة. علة الإنسان أنه يتكون من بدن ونفس وروح وعقل وعينين، البدن المادي عينين وأنف وفم ويدين وكذا، وأنه يعيش في الزمان الكذائي وفي المكان الكذائي، وهذه خصائصه، أنه يتأثر بالنار، وأنه مثلا ربع أو ثلاثة أرباع جسده ماء وهكذا، وأنه عنده دم وعنده، هاي كلها تسمى شنو؟ مجموعة خصائص ذلك الموجود. هذه الخصائص حينما تتحدد، إذا تحددت فإنه شنو؟ تتحقق العلة، وإذا تحققت العلة التامة إذن أصبح ضروريا، إذن ينتقل من العدم إلى الوجود، أي يترجح واحد من طرفيه أو إحدى طرفيه، لأنه هو ممكن بعد لا واجب ولا ممتنع، فعنده الوجوب والامتناع كلاهما متعادلان كما درستم سابقا، فإذا ينتقل بهذه العلة المرجحة من الامتناع إلى ماذا؟ إلى الوجوب، يعني إلى التحقق خارجا. الآن هو يعطي مثال، قال: لو تصورنا حجرا أصاب زجاجة بشدة، زجاج عندنا وحجر ضربناه بذلك الزجاج ولكن بشدة، فإن الزجاجة حينئذ لابد شنو يصير بها؟ لابد وأن تتكسر، وأيضا لابد أن يكون الانكسار بكيفية خاصة، مو انكسار بكيفية مجهولة، أكو كيفية خاصة لهذا الشيء، هذا ما نقدره ونحن نستوعبه قبل وقوعه. فبما أن الزجاجة لا تقاوم الحجر يكون انكسارها ضروريا لا يتخلف، يعني لا يمكن تخلف ذلك الانكسار عن ذلك الأثر، يعني الانكسار أثر طبيعي لذلك الفعل، ممكن أن يتخلف عنه؟ كلا، لا بد أن يستتبعه، يكون انكسارها ضروريا لا يتخلف، وهذا ما يعبر عنه بماذا؟ بالقضاء العين.